بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 26 ضمن سلسلة الدروس العلمية العامة والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرس، والذي ينعقد في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الموافق للخامس من الشهر الثاني للعام 16 بعد 400 والألف. وعنوان هذا الدرس هو 40 وسيلة لاستغلال الإجازة الصيفية. وهذا الدرس هو الحلقة الثالثة ضمن سلسلة وسائل وتوجيهات. وقد يتساءل البعض عن سر العدد 40 في هذه السلسلة، وأنتم تعلمون أن الحلقة الأولى كانت بعنوان 40 وسيلة لاستغلال رمضان، والثانية 40 وسيلة لاستغلال موسم الحج، وهذه هي الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة بمشيئة الله، لعلكم تسمعونها في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى بعنوان توجيهات وأفكار في تربية الصغار. أقول قد يتساءل البعض عن سر العدد 40 ضمن هذه السلسلة، فأقول إنه تيمنا بنوع من أنواع المصنفات الحديثية، وهي الأربعينات، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة يحوي كل منها 40 حديثا في موضوع معين أو عام، يخرجها المؤلف بأسانيده أو يؤلفها مجردة عن السند إلا الصحابي الذي روى الحديث، وهم قد استندوا رحمة الله تعالى عليهم في هذا النوع من التأليف واستأنسوا له بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي في مقدمة 40 النووية: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت يوم القيامة شفيعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب فقهه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصرون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، والكلام ما زال للنووي رحمه الله. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قلت: وفي الاتفاق نظر. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم أقول: وأنا لي بهم أسوة في ذلك. وإن لم أذكر الأحاديث في هذه الأربعينات من الوسائل والتوجيهات فقد تعمدت ذلك لأسباب: أولاً، لو ذكرت الأحاديث والآيات لطال المقام، وثانياً، إن الهدف هنا هو التوجيه والتذكير وليس العزو والتأصيل، ثالثاً، أن الأحاديث والآيات في شأن الدعوة مشهورة معلومة مستفيضة. واعلم أيها المحب أن هذه الوسائل والتوجيهات إنما هي اجتهاد بشر عرضة للخطأ والنقص والتقصير. أسأل الله العفو والعون على ما قصدته والتوفيق لصالح النية والقصد فيما أردته، وأعول في أمري كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. وقبل أن أبدأ أحب أن أذكر لأهل الفضل فضلهم، فإن ركائز هذا الدرس إنما هي نتائج استبانة قام بها بعض الإخوة من مدينة الأحساء، فشكر الله لأهل الأحساء صنيعهم وكتب أجرهم ووفقهم لكل خير وصلاح وفلاح. ولا أنسى أن الركيزة الثانية هي تلك الأوراق التي كتبها أخ لا أعرفه، ولكن الله جل وعلا وعز يعرفه، خفي من الأخفياء، جمع بعض المقترحات لاستغلال الأوقات ولم يظهر اسمه، قبل الله منا ومنه وحفظه ورعاه. كيف أقضي الإجازة؟ كيف أستفيد من الفراغ الطويل؟ أين أقضي الإجازة؟ ما هي البرامج المناسبة في هذه الإجازة؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثير من الناس، لعل هذا الموضوع يكون مفتاحاً لكثير من المشاريع والأفكار التي تقضى فيها هذه الإجازة، وهي موجهة للراغبين في طلب العلم، ولمكاتب الدعوة، وللمراكز الصيفية، وللأطباء، وللتجار، وللبلديات، ولأئمة المساجد، وللمرأة، وللصغار، ولعامة الناس. وأبدأ أولاً للراغبين في طلب العلم، وأقول إن الكثرة، وهذه أول الوسائل، إن كثرة التخليط والقراءة الثقافية العامة والاطلاع والتصفح السريع للمطولات والشروح، بل ربما للرسائل والكتيبات، لا تنتج طالب علم، وإنما صاحب ثقافة عامة، وهذا المنهج نقع فيه كثيرا. ولو تنبه طلاب العلم في مثل هذه الأوقات إلى التركيز أو القراءة على شيخ أو طالب علم متخصص في فن من الفنون، والتركيز عليه في مثل هذه الإجازة الصيفية كحفظ متن فيه، ثم الاستماع إلى شرحه والتعليق عليه، ثم قراءة بعض الشروح فيه، وهكذا في كل إجازة تمر عليك، لأثمرت ثمرة عظيمة بدلاً من هذا التخليط والتذوق للعلوم المختلفة وعدم الاستقرار على فن معين، مما يدفع الطالب إلى الملل والسآمة ثم الانقطاع والترك. ثانياً من الوسائل، احذر أيها الجاد، احذر من البطالين ولصوص الأوقات، فإنهم من أعظم الأسباب لضياع العمر وقتل الأوقات، وهم ينشطون ويكثرون في الإجازات الصيفية، وهم معك في كل شيء إلا الحرص على الوقت والاستفادة منه. وهؤلاء قد شكى منهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى كثيرا، فقال في صيد الخاطر: فصل أهل الفراغ بلاء. ثم قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة، وهذا يفعله في زماننا كثير من الناس. هذا الكلام لابن الجوزي يقول: وهذا يفعله في زماننا كثير من الناس. فماذا إذن نقول نحن في زماننا وابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في القرن السادس الهجري؟ فماذا لو رأى ابن الجوزي أهل هذا الزمن وكيف يتعاملون وكيف يضيع عليهم كثيرا من الأوقات؟ لكن كيف تعامل ابن الجوزي مع أمثال هؤلاء البطالين؟ اسمع واستفد من خبرة هذا العالم الجليل. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. إذن ما هو الحل؟ فصرت أدفع اللقاء جهدي، فإذا، وهذه الخطوة الأولى، فصرت أدفع اللقاء جهدي، فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. أرأيت كيف يستغلون أوقاتهم رحمة الله تعالى عليهم؟ نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وسيلة ثالثة، بعض الشباب في بعض المناطق قد لا يجد الفرصة للقراءة على بعض المشائخ وطلاب العلم لعدم وجودهم في منطقته أو لعدم إقامة دورات علمية قريبة منه. ولمثل هؤلاء نقول: أولاً، الرحلة في طلب العلم منهج لسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فلماذا لا نحييه؟ فلماذا لا نحييه مرة أخرى ونحن نرى أنفسنا نرتحل وننتقل مرات ومرات من أجل مصالحنا الدنيوية؟ فلماذا لا يرحل بعض طلاب العلم من منطقتهم إلى مناطق آهلة بالعلماء وطلاب العلم وعقد الدورات العلمية في مثل هذه الإجازة الصيفية للطلب، وفي ذلك مكاسب عدة ليس هذا مكان بسطها؟ وعلى سبيل المثال: أولاً، حلاوة الإخلاص وحقيقته في الطلب، وثانياً، ثمرة العلم وأثره على النفس، وثالثاً، التعرف واللقيا ببعض المشائخ والجلوس معهم وغيرها من المكاسب. فإن ثقل ذلك على البعض فأمامك إذن الأشرطة العلمية النافعة. استماعاً وتفريغاً وإعادةً وتقييداً للفوائد والشوارد، وهذا أمر مغفول عنه كليةً وللأسف. فالأشرطة العلمية كنز هذا الزمان، قد أضعناه وغفلنا عنه، فالشيخ في بيتك معك في كل لحظة، ومتى أردت يحدثك ويعيد عليك ويعقد لك مجالس الإملاء متى شئت. فأين الراغبون في طلب العلم حقيقة؟ رابعاً، إذا قدم عشرة من كل منطقة فمن المناسب أن يتوزعوا إلى خمس مجموعات مثلا، وكل اثنين يأخذان فنا من الفنون، فمجموعة تأخذ المصطلح وأخرى تأخذ الأصول وأخرى النحو والرابعة التوحيد والخامسة القواعد الفقهية. فإذا رجعوا إلى بلدهم استفادت كل مجموعة من الأخرى وحصل لهم النفع جميعا. أما إذا حضروا كلهم عند واحد من العلماء ورجعوا جميعا فإنهم يضطرون إلى الرجوع في العام القادم، ولو أشكل عليهم شيء في غير ما تعلموا ما استطاعوا معرفته، فهذه الطريقة تسهل لهم أخذ العلم ونشره في منطقتهم. وسيلة خامسة للراغبين في طلب العلم: القرى والهجر بأمس الحاجة للشباب وطلاب العلم، بل أقول لصغار طلاب العلم، فالجهل فيهم منتشر وواضح ونحن المسؤولون. فلقد وجد في بعض القرى القريبة من المدن قوم لا يحسنون الفاتحة ولا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا غيرها، بل إن بعض القرى تفشى فيها الشرك والسحر والتعلق بالمشعوذين والكهنة والعرافين، والمكلف بهؤلاء والمسؤول عنهم طلاب العلم. ولا يصح أن ننتظر العلماء أو مراكز الدعوة كي تنظم لهم الرحلات الدعوية، بل على كل من تعلم العلم واستفاد أن يدعو فيها. وبعض المدن تكتظ بالشباب المتعلمين، فلو تفرقوا في الإجازات في القرى والهجر لكان حسنا. والذي يضبط الأمر توزيع المناطق على الشباب المتعلمين، فكل مجموعة منهم تهتم بمنطقة بحيث يقيم لهم الدروس والمحاضرات والندوات والدورات وتوزيع الأطعمة والأشرطة وما يحتاجونه. ولو أقام بعض الشباب في مثل هذه القرى والهجر لمدة أسبوع أو أكثر لنفع الله بهم نفعا عظيما. ولا بد أن يستفاد من طلاب المراكز الصيفية في الدعوة بالقرى والهجر، لأنه يوجد من بينهم من عنده حصيلة من العلم، ولا علم إلا بعمل ودعوة وصبر. وأخشى إن أحجم هؤلاء عن الدعوة في القرى وفي مثل هذه الأماكن على ما فيها من جهل أن يكونوا عرضة لقدوم البدع والخرافات من الرافضة والصوفية، بل ولا تعجب، ربما أيضا نخشى من التنصير عليهم من خلال عمال بعض الشركات والمستوصفات. وهنا اقتراح لمكاتب الدعوة: أتمنى أن يجد قبولاً لدى مكاتب الدعوة في المدن، وهو اختيار بعض الشباب المميزين من القرى والهجر التابعة لهم، ودعوتهم لحضور الدورات الصيفية وتهيئة السكن والمعيشة لهم، والحرص عليهم ومتابعتهم ليرجعوا بعد ذلك مشاعل هداية ودلال خير بين أهليهم وعشيرتهم. وعلى مكاتب الدعوة مواصلتهم وتفقد أحوالهم، فإن إعداد شباب من القرى نفسها هو الوسيلة الناجعة في الدعوة إلى الله في تلك الأماكن. فيا ليت هذا الاقتراح يجد طريقة أو طريقه لقلوب العاملين في مكاتب الدعوة في المدن، وفقهم الله وأعانهم وحفظهم من كل سوء. وسائل وتوجيهات للمراكز الصيفية: أولاً، الحرص الأكيد على استغلال طاقات الشباب ومواهبهم، ومن ذلك الحرص على طلاب العلم الراغبين الجادين وتوجيههم إلى حلقات العلماء، بل ووضع برامج لهم كالقيام بمتابعة الدروس الصباحية للمشايخ، وجمع الراغبين من طلاب المركز في طلب العلم وإيصالهم إلى الدرس بسيارة خاصة، ففي هذا تشجيع وتنمية لموهبة الطلب عند الشباب. ولو تم التنسيق بين المركز ومكتب الدعوة بالمدينة لتنفيذ هذا الرأي وتطويره لكان أولى وأفضل. توجيه آخر: تحية إجلال وإكبار للمسؤولين عن الطلاب والشباب في المراكز الصيفية، ونقول لهم الله الله في هذه الأمانة، ومزيدا من الجدية في تربية الشباب والاستفادة من تجارب الآخرين، وذلك بعقد الزيارات واللقاءات للأساتذة والمشرفين من كل مدينة، والعاقل من أضاف إلى عقله عقول الآخرين. وسيلة تاسعة: ترتيب يوم معين يدعى فيه عدد من تجار المدينة، يقوم بذلك المركز الصيفي، يدعى فيه عدد من تجار المدينة، وإقامة حفل لهم وتعريفهم بالمركز ودوره مع أبنائهم، وتقديم الهدايا لهم. ولو تم وضع كتيب خاص للتجار يكون فيه مثلا لقاء مع مدير الغرفة التجارية وبعض التجار وفتاوى مهمة لهم، وذكر بعض الأخطاء كجلب العمالة الكافرة وغيرها وصفة التاجر المسلم وغير ذلك من المواضيع. اقتراح آخر وهو العاشر: عمل برنامج اليوم الدعوي. وما هو هذا البرنامج؟ يقوم مجموعة من طلاب المركز البارزين بزيارة ميدانية لشباب الأرصفة، والجلوس معهم والتحدث إليهم وتقديم الهدايا لهم وتعريفهم بالمراكز وأنشطته، ولا بأس من دعوتهم لزيارة المركز ومشاركتهم في مباراة لكرة الطائرة مثلاً، وتقديم وجبة عشاء خفيفة لهم يتخللها بعض الكلمات والتوجيهات، يكون ذلك كله تحت إشراف أساتذة المراكز تحت أساتذة المركز. وفي هذا لا شك خدمة عظيمة للمجتمع، وقيام للمركز برسالته التربوية تجاه أبناء هذا البلد، ومد للجسور الأخوية مع هؤلاء الشباب بدلاً من الانعزال عنهم وضياع أوقاتهم وأعمارهم، وسيكون لذلك أثر طيب وجميل في نفوس هؤلاء الشباب. ومثل هذا لو عمل مهرجانات ثقافية بأماكن تجمعات الشباب، وإقامة المسابقات الخفيفة والطريفة وبعض الألعاب ولو لمدة يوم واحد، فإن في ذلك أيضا منافع كثيرة. أيضا توجيه آخر وهو الحادي عشر وللمراكز الصيفية أيضا: تكوين مجلس للآباء في داخل المركز الصيفي، يلتقى بهم كل منتصف شهر، وفي ذلك منافع، منها تعريف الآباء بأنشطة المركز وخدمته لأبنائهم، الربط بين المجتمع الممثل بالآباء وبين المراكز الصيفية ودورها الحقيقي، مشاركة الآباء في الاقتراحات والتوجيهات بل ودعم المركز معنوياً ومادياً، كسب ثقة الآباء وتوجيه بعض الإرشادات التربوية الخاصة بأبنائهم وغيرها من المكاسب في عقد مثل هذه اللقاءات، بل لا مانع من مشاركة الآباء في برنامج ترفيهي يقيمه المركز لتقوى الصلة بين الآباء والأبناء. الوسيلة الثانية عشر للأطباء: أيها الطبيب الفاضل، إنك على ثغر من ثغور الإسلام، وكم من مريض كنت السبب في شفائه بعد إذن الله تعالى، وكم من بسمة كنت السبب في إشراقها. إنك صاحب قلب كبير ولمسة حانية مباركة، قدمت وتقدم الكثير الكثير، وأنت على خير إن شاء الله. بيني وبينك حديث طويل ليس هذا وقته، ولعلك تسمعه قريبا إن شاء الله تعالى، ولكني أسوق إليك هذا الاقتراح الآن. هل فكرت في الخروج من عيادتك لبضعة أيام؟ أعني هل فكرت أن هناك مرضى لا يستطيعون الوصول إليك مع شدة حاجتهم لك، يتمنون لقياك ولمسة حانية منك؟ يتكرر أمام عيني ذلك الطبيب من أحد المنظمات التنصيرية وهو يحمل بين يديه ذلك الطفل الصومالي وهو ينفض الأوساخ عن جلده ويمسحها بيده. كم كنت أتمنى أن تكون أنت ذلك الطبيب، خاصة وأنا أرى أمه وهي ساقطة على الأرض من شدة الجوع، وتنظر إلى ذلك الطبيب بعينيها نظرة شكر وامتنان. كم كنت أتمنى أن تنال أنت تلك الدعوات من قلب تلك الأم المجروح. كم كنت أتمنى أن يفرح بك المسلمون وأنت بينهم تتكلم العربية ويسمع اسم الله تعالى على لسانك، تحمل هذا وتمسح على رأس ذاك. كم كنت أتمنى أن يبصر ذلك الأعمى على يديك وأول ما يقع بصره على وجهك للملامح الإسلامية. إنك تعلم أن هناك مئات بل آلاف المسلمين فقدوا البصر لأسباب يسيرة جدا، كان شفاؤهم على يد المخلصين أمثالك بعد الله عز وجل. فلماذا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم بأن تهب لله من نفسك أياما للسفر لأمثال هؤلاء، وأنا على يقين أن المكاسب كثيرة جدا، كما أني على يقين أن مثل هذا الطرح سيجد طريقه لقلبك إن شاء الله. وسيلة أخرى للتجار، إن من العدل أن نقول للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت. ومن هذا الأصل لو أن الهيئات والبلديات ومكاتب الدعوة تم التنسيق بينها لجمع أسماء المحلات التجارية الخالية من المحاليل الشرعية كبيع المجلات الماجنة والدخان وغيره، وتم تكريم أصحاب هذه المحلات وتقديم شهادات التقدير لهم عبر حفل أو مناسبة تقام لهم، فإن هذا من أقل حقوقهم علينا. ثم إني أقدم لأصحاب المحلات والمعارض حفظهم الله من كل سوء هذه التوجيهات، وهي في كل وقت خاصة في الإجازة الصيفية لكثرة المتسوقين، تخصيص هدايا وأشرطة لكل مشتري، وضع بعض التوجيهات والعبارات الإرشادية على الأكياس التي توضع بها الحاجات، تخصيص لقاء دوري مفتوح بين أصحاب المحلات التجارية ورجال الحسبة، فإن في ذلك أيضا منافع كثيرة. اقتراح آخر أيضا للتجار، أخي صاحب المؤسسة أو صاحب المحل التجاري، هل تعلم أن العاملين لديك هم أمانة في عنقك؟ هل تعلم أنهم ربما جهلوا مهمات دينهم وفرائضهم؟ إنك ترغب في نماء تجارتك وبركة مالك، وتعلم أن الرازق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكيف لو حرصت على صلاح عمالتك واستقامتهم ودعوتهم للخير؟ هل فكرت أن تحضر لهم شريطاً أو كتيباً مناسباً لهم؟ هل حرصت على التحاقهم وحضورهم للدروس المنعقدة في مكاتب الجاليات لأمثالهم؟ إني على يقين أنك محب للخير راغب فيه، وتعلم أن تجارة الدنيا وما فيها لا تساوي شيئاً أمام هداية رجل على يديك، فكيف وأنت قادر على أن تجمع بينهما؟ إن صلاح العامل لديك يجعله أميناً حسن الأخلاق مما يزيده حرصاً على مالك وحرصاً على جذب المشتري بحسن خلقه. فأقترح عليك أخي التاجر تفريغه لبعض الوقت وحسن العناية به وتعليمه فرائض دينه، بل ربما وجد في المؤسسة الواحدة أكثر من 20 عاملاً، فلماذا لا يحرص على أن يكون لهم درس واحد في الأسبوع؟ اتصل بمكاتب الجاليات ستجد خيرا كثيرا، وأنت المستفيد دنيا وأخرى، فلا تحرم نفسك الخير، فهذه الإجازة فرصة للانطلاق بمثل هذا المشروع، فتوكل على الله ولا تتردد لحظة واحدة. اقتراح آخر للبلديات: تحرص البلديات مشكورة على إعداد المنتزهات والحدائق العامة لراحة المواطنين في الإجازات الصيفية، وهذا أمر مشاهد وملموس، جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. ولو كمل هذا العمل بهذه الاقتراحات لكان أتم وأكمل، منها عمل مساجد ومصليات مع دورات أو مع دورات المياه في كل حديقة. ثانيا تنظيم برامج ومسابقات وألعاب خاصة للصغار. ثالثا تنظيم برامج ومسابقات وألعاب خاصة بالعزاب وبالشباب في الحدائق الخاصة بهم، وذلك بالتعاون مع مكاتب الدعوة، فإن في ذلك استغلالا مشاهدا كبيرا لأوقات وأعمار شبابنا خاصة في مثل هذه الإجازات. توجيه لأئمة المساجد: نقول لأئمة المساجد، ماذا أعددتم لجماعة مساجدكم في هذه الإجازة الصيفية؟ ماذا أعددت أيها الإمام للرجال الذين يتقون 5 مرات في اليوم والليلة؟ ماذا أعددت أيها الإمام لنساء الحي اللاتي يقضين وقت فراغ طويل في مثل هذه الأيام؟ ماذا أعددت أيها الإمام لصغار الحي وأنت تراهم في كل وقت يجلسون في الشوارع وعلى الأبواب؟ ماذا أعددت للعمالة المسلمة التي تصلي معك في كل وقت؟ ماذا عملت لهؤلاء ولغيرهم من أهل الحي الذين هم أمانة في عنقك وستسأل عن هذه الأمانة أمام الله؟ إنك تعلم أن المسجد ملتقى للجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، وتعلم أيها الإمام أنك أول من يتحمل المسؤولية ومن بعدك المؤذن، فأنت ضامن وهو مؤتمن، فماذا قدمتما تجاه هذه المسؤولية العظيمة؟ إنك مطالب بالاتصال بمراكز الدعوة وبهيئات الأمر بالمعروف وبطلاب العلم وبالمشائخ للتنسيق والترتيب لكل خير فيه صلاح لأهل الحي. إنك مطالب بالتوجيه والإرشاد ومواساة الأرامل والفقراء في حيك. إنك مطالب بأن تجعل مسجدك خلية نحل للبرامج والأنشطة يشارك فيها الجميع. تصور لو أن كل إمام مسجد قام بمسجده، كيف سيكون الحال؟ إننا نطالب أئمة ومؤذني مساجد الحي الواحد بعقد اللقاءات الدورية للتشاور والتنسيق. إن عليك مسؤوليات عظيمة ومهمات كبيرة، فإما أن تقوم بذلك أو أن تعطي الفرصة لغيرك. واحذر من الحيل النفسية ومداخل الشيطان، فأنت أعرف بنفسك، أنت أعرف بنفسك، وستقف أمام الله عز وجل: اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت. توجيه واقتراح للهيئات: هل فكرت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامة دورات صيفية لاستغلال فراغ الناس في هذه الإجازة، وذلك كإقامة دورة في الحسبة وصفات المحتسب وكيف يتعامل مع المنكرات والرفق واللين في الإنكار ودور المسلم مع الهيئات الرسمية إلى غير ذلك، وكإقامة دورة لمدير المدارس لدراسة مشاكل الطلاب الأخلاقية وتفشي بعض المنكرات الخطيرة بينهم والبحث عن الأسباب وطرق العلاج والخروج بتوصيات ونتائج للدورة يسعى لتنفيذها والإفادة منها، وكإقامة لقاء للآباء والتحدث معهم عن الأخطاء التي تواجه أولادهم وطرح الأفكار والآراء والخروج أيضا بنتائج ومكاسب من هذه اللقاءات وغيرها من الدورات واللقاءات المثمرة، وفي هذا إبراز لدور الهيئات الكبير وواجبها تجاه المجتمع.
أيها الأحبة، نواصل الاستماع لهذا الموضوع على الوجه الثاني من الشريط.